انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
هو تربية الأبناء متعة؟ طبعا متعة، متعة إنك تشوفي كائن صغنن أنت اللي بتبنيه حتة حتة، بتبني شخصيته، جسمه، أخلاقه، وتشوفيه بيكبر قصادك واحدة واحدة. مشروع بتستثمري فيه صحتك ووقتك وكل إمكانياتك علشان يبقى إنسان سوي نفسيا وبدنيا، يقدر يفيد نفسه ومجتمعه وبلده. في برنامجكم سيمي بتربي، رحلة مع ابنك هنمر فيها بكل مراحل عمره، وهنتعرف على كل مرحلة وطريقة التعامل معها، سلبياتها، إيجابياتها، مشاكلها وحلولها، وأهم النقط اللي لازم ناخد بالنا منها وكمان هنركز عليها. كل ده هنتكلم فيه مع بعض في برنامج سيمي بتربي، معايا أنا أسماء شهبندر.
سيمي بتربي مع أسماء شهبندر، كل يوم خميس الساعة 7:15 مساء على تسعينات اف ام.
مساء الخير على احلى مستمعين ومستمعي تسعينات اف ام، معاكم اسماء شهبندر في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي سيمي بتربي. النهاردة هنتكلم في مرحلة الطفولة المتوسطة، يعني من سن 6 لـ9 سنين. بصراحة المرحلة دي أكتر حاجة بتميزها إن الطفل بيبقى عايز يحس بالتقدير والإعجاب من كل اللي حواليه، قرايب، أصحاب، مدرسين، فلازم تكون صورته الذاتية هي أهم دوافع، يعني يبقى قوي الشخصية، واثق في نفسه، ما عندهوش نقط ضعف مسببة له مشاكل. وإذا تواجدت انتبهي بسرعة وابتدي اوجد لها حلول بمنتهى الذكاء والحب. اعطاء الطفل الطمأنينة، الحب، الأمان، احترام طريقة تفكيره، الصبر في النقاش معاه، الاعتماد على أسلوب الإقناع، كل ده هيديله فرصة للتعبير عن أفكاره. وكمان بالشكل ده لو في مشكلة هقدر أتعرف عليها بسهولة وبصورة أفضل. أول مشكلة من المشاكل اللي ممكن تقابلني في المرحلة دي الكذب. أي أب وأم بتمر عليهم أوقات بيحسوا فيها بالحيرة والغضب لأنهم اكتشفوا أن ابنهم بيكذب، بس لازم تبقوا عارفين أن الكذب ده عرض من أعراض المشكلة، مش هو في حد ذاته المشكلة. الكذب نفسه كمان له كذا نوع، مثلا الكذب الدفاعي بيكذب الطفل علشان يدافع عن نفسه. الكذب هنا بيكون نتيجة الخوف، القسوة، وعدم الأمان لما الأب والأم بيستخدموا دايما العقاب الشديد، النهر، اللوم، استريخ، الضرب، الإهانة، الشتيمة لما الطفل بيتصرف غلط، فبيكذب للدفاع عن نفسه نتيجة الخوف المرضي من العقاب. يبقى المشكلة هنا هو في الخوف وعدم الأمان عند الطفل. لازم الأب والأم يظهروا الحب والعطف والحنان في توجيه ابنه عشان الطفل يتأكد إنه هو حتى لو غلط هيتعامل معاملة أدمية بطريقة تفهمية سليمة. يعني مثلا ابني لما رجع من المدرسة، أكلت السندوتشات؟ أكلتها. وهو ما أكلهاش، طب إيه أكتر سندوتش عجبك؟ طبعا هتكتشفي من إجابته إنه بيكذب. اديله الأمان وابتدي اتكلمي معاه، إنت إيه أكتر سندوتشات عجبتك أو حابب إن أنا أعملها لك؟ إذا قالك على حاجات غالية، يعني السوسيس، البانيه، الكفتة، الحاجات دي، اتفقي معاه إن أنت هتعملها له مرة في الأسبوع، وباقي الأسبوع ابتكري بحاجات بسيطة علشان يبقى الساندوتش مميز. يعني مثلا ممكن تضيفي للجبنة البيضة كل يوم حاجة، فلفل أخضر، فلفل أحمر، أصفر، شرايح زيتون، نعناع، زعتر، الحاجات دي هتدي للساندوتش كل يوم طعم جديد وجميل وشهي. الكذب الخيالي، خيال الطفل الواسع بيخليه يحكي قصص غير واقعية. ساعات الطفل مش بيقدر يفرق بين الحقيقة والخيال، فبيدي لنفسه الأمان والحنان وأي هدايا بيتمناها من خلال الكذب الخيالي، فبتلاقيه دايما أكاذيبه بتدور حوالين مخاوفه ومحاولته للحصول على الأشياء وامتلاكها. هنا لازم الأب والأم بقدر المستطاع يحاولوا يحققوا له أحلامه، سواء كانت مادية، نفسية، اجتماعية. يعني مثلا اكتشفي انه بيكذب، اكتشفتي مثلا انه بيكذب على اصحابه وبيحكي لهم انه هو سافر بقى شرم الغردقة وعمل عمايل جامدة، فممكن تاخدوه انتي وباباه وتسافروا كأسرة كده جميلة وتقضوا كام يوم، فطبعا ده في حدود امكانياتكم. مثلا نفسه مثلا وبيحكي ان هو عنده لعبة كده جميلة وهي اصلا مش عنده، فممكن ان انت تشتريها له لو هي في حدود امكانياتكم. لو مش في حدود امكانياتكم في بدائل كتيرة. الكذب بالتقليد، اذا كان الاب، ودي هنا هو بقى خلي بالك بتبقى يعني كارثة، اذا كان الاب والام بيكذبوا فللأسف الطفل هنا هيكتسب صفة الكذب منهم، وكمان هيفقد الثقة في كلامهم. لازم البيئة المحيطة للطفل تكون بيئة صالحة، كل اللي فيها قدوة حسنة. يعني ما ينفعش مثلا اعتذر لصاحبتي اني ما روحتش عيد ميلادها امبارح علشان مامتي تعبانة لا قدر الله، هي ولا تعبانة كانت ولا حاجة، ولكن ابني سمعني وانا بكذب، الافضل اني كنت اقول لها ان انا عندي ظروف. في نوع كمان من انواع الكذب، كذب التفاخر. في بعض الاطفال بيكون عندهم احساس بالنقص بيخليهم يلجأوا للكذب لتفخيم ذاتهم قصاد الناس. فمثلا بيدعي الطفل ان ابوه في منصب كبير، او انهم اغنياء غنى يعني كبير او فاحش يعني. لازم في الحالة دي تحسسي ابنك ان كل اعماله مهمة، وتتباهي بيه دايما قصاد الناس، ودايما احكي للناس قصاده عن انجازاته. مثلا تلوينه حلو، عنده تناسق في الالوان، ذكائه في الشطرنج عالي، فوزه في أي لعبة رياضية بيمارسها، عشان يفضل واثق في نفسه وفي قدراته وما يعوضش ده بحاجات تانية وهمية. طيب هنطلع فاصل صغير، مستنية مشاركاتكم برسائلكم واتصالاتكم على 0-1-42-7894. يلا بينا نسمع رغب علامة، قلبي عشقها.
يلي هويت عمري قلبي ويل قلبي لو يرحلون وانا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها انا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها بيجاوبني عينيها بيجاوبني عينيها ارحل يا حبيبي حبيبي اهلي ما يرضون
فاصل ولسه بتسمعوا أسماء شهبندر في برنامجكم سامي بتربي. تاني مشكلة ممكن ألاقيها في المرحلة دي السرقة. في أباء وأمهات كتير بيتصدموا إن ابنهم بيسرق، بيعتبروا ده مؤشر خطير لسوء التربية، لكن خبراء تربية الأطفال أكدوا إن السرقة عند الأطفال بتكون مؤشر لخلل نفسي، يعني محاولة امتلاك شيء مش عنده أو رغبته في الحصول على حاجة ممنوعة من الأب والأم أو محاولته للفت الأنظار بصورة طبعا سيئة. لازم العلاج هنا يكون بمنتهى الحكمة، لازم دايما أخلي ابني في المستوى الاجتماعي المناسب لي وللأسرة كلها، يعني مثلا ما دخلهوش مدرسة غالية قوي فيلاقي زمايله ساكنين في فيلل وقصور وهو ساكن في شقة عادية، أو بيصرفوا في يوم اللي هو ممكن يصرفه في شهر. لازم كمان أوفر للطفل كل احتياجاته الأساسية أو أي احتياجات إضافية تسمح بها إمكانيات الأب والأم. لازم يكون في توجيه أخلاقي وديني ويتشرح له مدى غضب ربنا سبحانه وتعالى على اللي بيعمل كده، لأن غالبا الطفل بيكون يجهل معنى الحقيقي للسرقة. احترام ممتلكات الطفل الخاصة، يعني عدم استباحة حاجاته حتى لو كانت بسيطة في نظرك، عدم تأنيب الطفل أو عقابه أو التشهير به في حالة اكتشافي لسلوك السرقة حتى مع أفراد الأسرة، يعني ما أتكلمش مع أبوه أو إخواته، ممكن أتكلم مع الأب طبعا بيني وبينه في كل حاجة. تشجيع الطفل على الحوار وإظهار ما يدور في عقله ونفسه بدون خوف أو خجل، ما تسيبيش أي مغريات في متناول ايده، يعني المحفظة الشنطة، يعني مش هحاول ان انا طبعا قدامه احسسه ان انا بخبيها، لا يعني تحاول ان انت تشيليها في الاماكن الطبيعية، ما تسيبيهاش كده هوت منطورة في اي حتة. كل يوم لازم افتش شنطة المدرسة طبعا بذكاء مش قدامه يعني، ولو لقيت حاجة مش بتاعته اسأله عليها وافهمه او اوعيه انه لازم تاني يوم يرجعها لصاحبها ويقول له انه هو لقاها واقعة، او يديها للمدرسة ويقول لها انه ما يعرفش ديت بتاعت مين. تالت مشكلة ممكن تقابلني، الغيرة. لازم الاب والام يحاولوا دايما علاج الغيرة عند الطفل عشان يحموه من اي مشاعر سلبية، وخصوصا ان الطفل ما بيقدرش يعبر عن الغيرة بالكلام لكن بتصرفات ممكن الاب والام للأسف ما بياخدوش بالهم منها. في حاجات كتيرة ممكن تؤدي لظهور مشكلة الغيرة، مثلا زي شعور الطفل بالنقص ومروره بمواقف محبطة. يعني لو في مشكلة عنده في شكله، مثلا أسمر قوي، البنت مثلا شعرها مجعد قوي، طبعا مع ان الحاجات ديت عادية جدا بس الأطفال بيبقوا حساسين قوي. او مثلا لا قدر الله الأب توفى او الأم توفت، او مثلا فشل متكرر مثلا في المدرسة، نمره مش كويسة خالص، مثلا برضو فشل في الرياضة اللي بيمارسها، فهيبدأ عنده إحساس الغيرة، ممكن يزيد كمان نتيجة سوء المعاملة والقسوة بتاعة الأب والأم، انت فاشل بقى والكلام السلبي المش كويس دوت. كمان قدوم طفل جديد للأسرة، البخل الشديد بقى من الأسرة على الطفل، فبرضو بيبدأ عنده شعور الغيرة لما بيقارن حاله بأصحابه. تفضيل بعض الأسر للولاد على البنات والعكس، الصغير على الكبير أو العكس، كتر مدح إخواته أو أصحابه قصاده علشان يعني أنا بنحرره كده عشان يبقى كويس. لا طبعا دي بتثير الغيرة والكره ما بين الإخوات. إظهار نجاحاتهم ومميزاتهم قدامه، خليكي عارفة أن كل طفل عنده نقط قوة ونقط ضعف ومميزات وعيوب، ما ينفعش أفضل دايما أقارن قدرات ابني مع قدرات طفل غيره. لازم نزرع في الطفل ثقته بنفسه ونشجعه على النجاح، نتجنب عقابه ومقارنته بأصحابه أو أخواته، نبعد دايما عن نقط الضعف بتاعته أو أي منافسة غير عادلة بينه وبين أي حد. نعلمه أن دايما في فروق فردية بين الناس، نحسسه دايما بحبنا ليه وأن تفوقه أو نجاحه دوت مش هيقلل من حبي ليه أو ثقتي بقدراته. اشركيه كمان في فرقة رياضية في النادي. لو جه بقى نونو جديد ولاحظتي غيرة ابنك منه، اوعي تعاقبيه او تأنبيه، بالعكس خليه يساعدك في العناية بالنونو الجديد او في اي امور سهلة وبسيطة طبعا ممكن ان انت ايه توليها له. امدحيه دايما وامدحي مساعدته ليكي، وحسسيه بالمسؤولية تجاه النونو، وراقبيه طبعا من بعيد عشان لو اي حركة كده وهي تبقى طبعا من غير قصد، وده طبعا من غير ما يحس. وبرده يعني ما تبديش اهتمام قوي بالنونو الجديد وهو موجود، يعني امسكي نفسك كده هو، انا عارفه بتبقى العاطفه جامده والام لسه والده، بس برده نخلي بالنا ما تخليهوش يحس ان اخوه سرق حبه. خليه دايما يعني حاسس ان اخوه ده هيضيف له مش هياخد منه، وخليكي دايما طبعا يقظه لاي سلوك وصححي اي خطا بلطف وذكاء. في كمان هنا هو التلعثم والتأتأة، دي مشكلة جامدة جدا نخلي بالنا منها، هنتعرف عليها بس هنطلع فاصل صغير. مستنية مشاركتكم برسائلكم واتصالاتكم على 01427894. يلا بينا نسمع عمرو دياب، ما بلاش نتكلم في الماضي.
الماضي ده كان كله جراح، وما دمت في حبك أنا راضي، حندور لي على شيء راح. يا أرق ملك أنا قلبي ملك، يا أرق ملك أنا قلبي ملك، بعيونك كل الأحلام. احلام حبتني أكيد حست وقتها إني بحبها وابتدى حبها جوايا يزيد. الماضي انتهى لما عرفتها وعرفت إنها حبتني أكيد حست وقتها إني بحبها وابتدى حبها جوايا يزيد. يا آلاء مالك أنا قلبي مالك يا آلاء مالك أنا قلبي مالك بعيونك كل الأحلام. سنها عشقة بقلبها وانا صدقتها خلاني بقيت انا اقرب لها من الناس كلها وبنت لها اجمل قصر وبيت. احساس انها عشقة بقلبها وانا صدقتها خلاني بقيت انا اقرب لها من الناس كلها وبنت لها اجمل قصر وبيت. يا قرق ملك انا قلبي ملك يا قرق ملك انا قلبي ملك بعيونك كل الاحلام. ما بلاش نتكلم في الماضي الماضي ده كان كله جراح وما دمت بحبك انا راضي هندور لي على شئ
ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه بتسمعوا أسماء شهبندر في برنامجكم سامي بتربي. رابع مشكلة عندي في مرحلة الطفولة المتوسطة أي طفل اللي هي مشكلة التلعثم والتأتأة. أي طفل لسه بيبدأ يتعلم الكلام طبيعي جدا إنه يتأتأ في مرحلة ديت، لكن لو استمر الموضوع بعدها أو ظهر في أي مرحلة عمرية تانية فده معناه إن بقى في مشكلة لازم التعامل معها فورا، لأنها هتأثر على ثقة الطفل بنفسه وهتسبب له الخجل في التعامل مع الناس. المشكلة دي بتظهر لكذا سبب، لكن السبب الأساسي نفسي، وده عند الأطفال اللي بيعانوا من أمراض نفسية، وغالبا ما بتكون بسبب فراق الأبوين يعني موت حد منهم أو الخناقات اللي في البيت أو اللي حالات الطلاق، يعني الطفل بينفصل عن أمه أو بينفصل عن أبوه وبيعيش مع واحد فيهم، أو الصريخ المستمر وقت العقاب، السخرية، الشتيمة، التحقير، الضرب، مقاطعة الطفل دايما في بداية كلامه، ودي حاجة بتبقى خطيرة جدا، وكمان لما بتتعامل بطريقة عنيفة ومهينة. كلمة اسكت كل ما هو يبتدي يتكلم. لازم كل أفراد الأسرة يتعاونوا في علاج التأتأة، يتكلموا معاه بطريقة هادية وممتعة، وكمان يكونوا حريصين على أنهم ما يجبرهوش انه يتعلم او يتكلم بطريقة سليمة، لكن يساعدوه بالراحة على نطق الكلمة اللي بينطقها بصعوبة. يعني مثلا يعني الطريقة العلمية ان انا اقوله قولها بصوت عالي وخد نفس عميق قبل ما تقولها وقبل ما تبتدي تتكلم اصلا. لازم يكون في تواصل بصري مع الطفل وهو بينطق الكلمة علشان يطمن. ممكن احط ايدي على كتفه علشان احافظ على هدوءه. لازم يوميا يكون في وقت مخصص للحوار مع الطفل بهدوء، وفي كل مرة أسأله سؤال واحد بس علشان هنا تركيزه هو أصلا بسيط، ويعني إن هو بيجمع الكلمة يعني بصعوبة وبيجمع الكلام بصعوبة، فأنا ما أثقلوش في إن هو يجمع الكلام، لا أنا أسأله سؤال واحد عشان يبتدي يجمع المفردات اللي هيجاوب عليا بيها بمنتهى الهدوء، وكمان أسمع له وأنا مركزة جدا معاه وما أطعوش خالص. كل شوية أمدح وأمدح أفعاله علشان أذوده بالحب وكمان أزود عنده الثقة بالنفس. لازم أحاول وأحوط الطفل بالحب والحنان والاحتواء علشان يقدر يتخطى المرحلة دي. عندي كمان مشكلة الأنانية. الطفل بفطرته اجتماعي، مش أناني على فكرة. الأنانية غالبا بتكون صفة مكتسبة، ممكن يكتسبها من الأسرة، المدرسة، الأصدقاء، وفي الغالب بيكون سببها الأم أو الأب برضو. يعني مثلا لما الأم تطلب من الطفل ما يسمحش للأطفال التانية أنهم يلعبوا بحاجته ويحتفظ بيها لنفسه هو بس، بالرغم أنه هو بيلعب باللعب التانية بتاعت الأطفال عادي. يعني الدلع زيادة من الأب والأم. الطفل المدلع بيكون استعداده للأنانية أكتر من الطفل العادي، لأن كل طلباته مجابة، فبيتعود أنه ياخد أكتر ما بياخد قبل أكتر ما بيدي. يعني مثلا لو مثلا بنتمشى في مول، مش كل اللعبة يشبط فيها أجيبها له، ممكن أجيب له واحد لعبة واحدة بس في الخروجة كلها. لازم أشرح له دايما أن أي حد بيتعامل معاه ليه احتياجات. الطفل الأناني هنا دايما بيخلي الأولويات بس لنفسه. يعني مثلا بيلعب الليجو مع أصحابه، اللي هو الليجو زي الميكانو يعني، مع إخواته، مع أصحابه. لازم أفهمه أن في قطع كتيرة زي بعضها، فلازم أن احنا نقسم اللعب دي القطع ديت بالعدل علشان هما كمان يعرفوا يعملوا الأشكال اللي هما بيحبوها ويكونوا كلهم مبسوطين، مش أنت بس اللي تبقى مبسوط في اللعب. عرفي كمان الطفل دايما أن حب الخير والمساعدة بيدي شعور بالسعادة، العطف على المحتاج أو الغلبان. ممكن أخليه يدي حاجة من حاجاته لأي حد تاني، ده هيقلل من حب التملك وهيزرع مكانها العطاء وحب التعاون والعطف والتقدير. وكمان هيبقى حاسس بظروف الناس أكتر. يعني مثلا زميله في المدرسة قلمه ضاع، لازم أفهم ابني إن هو يديله القلم بسرعة الزيادة اللي معاه في المقلمة، وأقوله كمان إن أنت ما تدهوش على أساس إن هو سلف، لا ادهوله على أساس إن هو هدية، وأكافئه طبعا على التصرف دوت لما يعمله. ممكن مش بحاجة يعني مادية، ممكن أديله حضن كبير، بوسة كبيرة. المكافآت المعنوية دي على فكرة مهمة جدا على مدار كل المراحل العمرية للطفل. ممكن يشترك كمان في لعبة جماعية في النادي، ده هينمي عنده روح المشاركة والشعور بالآخرين والحرص على مراعاتهم. الألعاب الجماعية من أحسن الحاجات اللي بتعلم الطفل العدل، التعاون، العطاء. اندماجه مع أصحابه بيقلل من تمحوره حول ذاته، ودايما هيخليه حريص على علاقته بيهم وبتقديم الحب ليهم والتعاون معهم. في مشاكل كتيرة كان نفسي النهاردة أكملها، ولكن هنكملها طبعا. ولازم نبقى عارفين ونخلي بالنا إن المشاكل دي الأب والأم بيبقوا يعني مش منتبهين ليها قوي. فأنا حابة أقول في النهاية إن تعاون الأب والأم والتعامل معهم وتعاملهم مع الطفل باحتواء واحترام وحنان هيخليهم يعني قريبين منه، وهيقدروا يتربوه تربية صحيحة فيها اقناع وحزم وحب. في نفس الوقت كل الحاجات دي هتخلي الطفل ان هو يعيش في سلام نفسي وامان وطمأنينة. وجود الاب والام جنب ابنهم دايما واحتوائهم ليه بيحل وبيزل اي عقبات، وبيبقى الطريق السليم لعلاج لأي مشكلة. الوقت جري بسرعة وحلقتنا للأسف خلصت، بس كلامنا لسه ما خلص، هنكمله في حلقتنا الجاية. والسلام ختام، أسماء شهبندر.